ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاث 27 من شهر 5 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الكوليرا تواصل الفتك بالمواطنين في الخرطوم وأم درمان وسنار وشمال كردفان، ومطالبات بإغلاق المدارس في أم درمان. اتهامات للجيش بقتل أسرة بكاملها من بينها طفلين في الصالحة بأم درمان، ومقتل 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال بغرب الدبيبات بسبب القصف المدفعي. إصابة 6 أشخاص في الفاشر بسبب القصف المدفعي وتردي مرع للأوضاع الإنسانية، ونزوح 565 أسرة من الدبيبات بجنوب كردفان. استمرار التباينات حول العقوبات الأمريكية على السودان وارتفاع عدد حجاج هذا العام بالمقارنة مع الموسم الماضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تتواصل حالات الإصابة بالكوليرا في أم درمان وجنوب الخرطوم بجانب مناطق في النيل الأبيض وسنار وشمال كردفان، ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تردي الأوضاع في مراكز العزل بأم درمان، حيث يفترش عدد كبير من المرضى الأرض. ورصد متطوعون وفاة 40 طفلا بالكوليرا في أم درمان، فيما طالب ناشطون بالإسراع في إغلاق المدارس والأسواق. وفي جبل أولياء كشف متطوعون أن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بمرض الكوليرا اليوم في دار السلام مربع 4 جبل أولياء، مشيرين إلى ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات. وأضاف متطوعون من أم درمان في هذا الخصوص:
سبحان الله، الناس قتلنا إلا في الأرض الساير، لا مستشفى لا وزير صحة، في ناس بتموت ما حالة دي. إيش دي حالات بخطها دي؟ ما حتلنا في مستشفى ذات وزير صحة راعي لا دكاترة ما في ذات تعالات ما هي دي كلها الكوليرا رعاية طبية ذات ما في، بس ناس قاعد عندنا في عوش حتلنا وموت إلا التابع مريضة قلتها بذات نفسك براك دريبات ذات تشتريها بقروشك ده مش تجيبه وتقف لها صف ده حالة شنا يا معنا.
وفي ولاية سنار كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 51 حالة تراكميا بينها 5 وفيات، بينما 31 حالة لا تزال تتلقى العلاج بمراكز العزل. وقال الدكتور إبراهيم العوط أحمد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار، قال أنه تم تجهيز مراكز العزل لأي طارئ خاصة بعد دخول اشتباه من محلية الدندر. وأشارت الوزارة إلى انتشار المرض في عدد من أحياء مدينة سنار، وأعلنت السلطات سحب كل الطلمبات العاملة في الترع باعتبارها مصدر غير آمن للشرب. وفي شمال كردفان تفشت الكوليرا على نطاق واسع في منطقة الرهت وقرى مجاورة، حيث سجلت الرهت 20 حالة وفاة، بينما بلغت عدد حالات الإصابة في قرية أبو سعد شرق الرهت 40 حالة إصابة و5 حالات وفاة. قالت حملة نساء ضد الظلم أن أسرة بكاملها جرى اقتيالها في صالحة بأم درمان بعد سيطرة الجيش على المنطقة بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وأوضحت في بيان أن والد الأسرة التي جرى اقتيالها هو ابن عم أسعدية عيسى عضو الحملة، وهو الدكتور شوقي صلاح دهب، حيث جرى اقتياله هو وزوجته وأخته وطفليه. من جانبه اتهم حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم وحدة العمل الخاص التابعة للقوات المسلحة بقتل أب وزوجته وأطفاله 3 في منطقة صالحة جنوب أم درمان. كشفت منسقية النازحين واللاجئين أن إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 نساء في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك شمال الفاشر أمس. وقالت مصادر من المدينة أن قوات الدعم السريع شنت قصفا مدفعيا على الفاشر صباح ومساء أمس، مشيرة إلى عدم تمكنها من حصر الخسائر والضحايا. وعلى الصعيد الإنساني، قال الصحفي معمر إبراهيم أن قوات الدعم السريع تواصل حصارها على المدينة مشددة على منع إدخال المواد الغذائية والأدوية، وأشار إلى ندرة حادة وارتفاع غير مسبوق في أسعار الأغذية المتوفرة مع انعدام أساسيات الإمدادات الطبية في مستشفيات ومراكز الولاية الصحية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 565 أسرة من مدينة الدبيبات في محلية الجوز بجنوب كردفان يوم الجمعة الماضية بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. من جهة أخرى، أشارت مصادر من جنوب كردفان عن مقتل 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال في قصف مدفعي شنته القوات المسلحة على قرية مانغو التي تبعد مسافة 10 كيلومترات غربي مدينة الدبيبات. وفي غرب كردفان، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة بشمة بشمال المجلد في ولاية غرب كردفان، وذلك بعد أن دخلت أمس إلى منطقة حفير سيدو.
دخل جيناكو في النقعة، والله في النقعة
ديق الحفيرة
وبيلو راسكونا قريقة جوا بنجوكو نحن.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة القائد مالك عقار أن القوات المسلحة والقوات المساندة باتت على بعد أمتار فقط من فتح الطريق إلى مدينة كادوغلي بجنوب كردفان. وأشار عقار خلال مخاطبته ورشة ببورت سودان إلى أن المواطنين داخل المدينة يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد، حيث يعيشون بين نيران الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بقيادة الحلو، مما فاق من معاناتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
القوات المسلحة دخلت منطقة الدبيبات وبقى على بعد أمتار من يعني فتح طريق كادوغلي الدلج. أخواننا في كادوغلي هم في وضع حرج شديد جدا، هم في كماشة ما بين الدعم السريع والحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وأخرى.
غادر حوالي 3100 فرد من نازحي جبل الدائر بمدينة كوستي بالنيل الأبيض متوجهين إلى مناطقهم بجبل الدائر بشمال كردفان صباح الاثنين. وكشف متطوع في مجال العمل الإنساني لراديو دبنغا، كشف أن النازحين غادروا كوستي صباح اليوم متجهين إلى مدينة الرهت ومنها إلى جبل الدائر، مشير إلى استمرار عملية التفويج ليشمل جميع النازحين والبالغ عددهم حوالي 15,000 نازح. أبلغ ممثلو مفوضية اللاجئين الأممية، أبلغوا طلاب مدرسة معسكر كونونغو الثانوية للاجئين السودانيين في شرق تشاد في اجتماع يوم الخميس إيقاف المفوضية لجميع النفقات المصاحبة لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبكالوريا، والتي ستجري في النصف الأول من شهر يونيو المقبل. وتشمل النفقات التي كانت تتحملها المفوضية خلال الأعوام الماضية أثناء الامتحانات تشمل الترحيل والتأمين والسكن والصحة والغذاء أثناء فترة الامتحانات. من جانبهم، طالب الطلاب اللاجئون السودانيون الجالسون لامتحانات الشهادة الثانوية عبر راديو دبنغا طالبوا المفوضية بتحمل جميع النفقات. وأضافوا في هذا الخصوص:
فترة الامتحانات ده برضو كده هسي احنا الطلاب ده ما نقدر يعني بالتكاليف ده عشان نمشي هناك وكده، إلا أن يعني نحاول نوجه المنظمة يساعدنا في الترحيل ويعني في السكن هناك والأكل والشرب إن كان في الغذاء في كل الهنات والأمن والحماية.
اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا وعلى رأسها غاز الخردل والليويسيت ضد المدنيين العزل. وقالت الحركة في بيان أنه تم توثيق صور ومقاطع فيديو لسحب كيميائية في مناطق جبل موية والدندر وكرري وشرق النيل، كما أشارت إلى تحليلات مخبرية لعينات تحتوي على الزرنيق المادة الفعالة في غاز الليويسيت. ولفت البيان إلى شهادات حية لضحايا انهارت أجسادهم دون إصابات ظاهرة تعاني من أعراض متطابقة مع التعرض للمواد الكيميائية السامة. وقالت الحركة أن تقارير طبية سرية تؤكد الإصابات بالحروق الداخلية وتآكل الرئة والوفاة البطيئة نتيجة اختناق داخلي. قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن قرار الخارجية الأمريكية التي أثبت استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية خلال الحرب ليس بالأمر المستغرب ولا الجديد. ودعا تحالف التأسيس دعا المجتمع الإقليمي والدولي لاستمرار كشف هذه الحقائق وفرض عقوبات على مرتكبيها، مرحبا بأي تعاون جاد من شأنه إيقاف هذه الحرب والضغط على قادة الجيش الذين يرفضون أي مساعي للسلام. قال كيان غاضبون بلا حدود أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على الحكومة السودانية استند على مزاعم غير موثوقة عن استخدام الجيش لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد. واعتبر الكيان القرار محاولة لتجريم المؤسسة العسكرية والضغط بالعقوبات الاقتصادية والسياسية للموافقة على تسوية سياسية تضمن بقاء من سماهم بالقتلة وتمنح العفو للمرتكبين بحماية إقليمية ودولية. وقال أن العقوبات ليس موقفا إنسانيا ولا قانونيا بل انحياز سافر لمشروع إقليمي ودولي يريد تفكيك السودان وسحق مؤسساته الوطنية. ارتفع عدد الحجاج السودانيين في هذا الموسم إلى أكثر من 11,000 حاج بالمقارنة مع 6,000 حاج خلال الموسم الماضي. وكشفت مصادر عن أن 48 حاج سوداني من غرب دارفور سيصلون إلى جدة عبر أديس أبابا بأثيوبيا نظرا لعدم الاستقرار في الولاية. وأشارت حكومة شمال دارفور إلى مقادرة 192 حاج من شمال دارفور من بورت سودان إلى الأراضي المقدسة غدا الثلاثاء. من جهتهم نفى مواطنون من جنوب دارفور مغادرة أي فوج للحج هذا العام. وأفاد مواطن من نيالة في هذا الخصوص:
السنة ما في حجاج من ولايات دارفور عموما إلا الناس المقيمين في الولايات القدام، يعني الناس جنوب دارفور المقيمين في القضارف بورسودان كسلة الشمالية ديل كملوا إجراءاتهم من بورسودان هناك ويمشوا من الولايات القدام. أما في ولايات دارفور دي ما في السنة حجاج النهاية ولا أبركات ولا عبر طريق الدبة.
وفي جنوب كردفان جرى تفويج 240 حاج عبر البحر والجو حتى أمس الأحد، كما غادر الأبيض خلال الأيام الماضية بعثة الحج لشمال وغرب كردفان التي يبلغ عددها 192 حاج. اعتقلت السلطات الأمنية بولاية كسل الصحفي عبد الجليل محمد عبد الجليل من منزله نحار أمس الأحد. وقالت أسرة الصحفي عبد الجليل في بيان أنه جرى اختطافه من صالون منزله ولم يسمح له حتى بإخطار زوجته الموجودة بداخل المنزل أو حتى تغيير ملابسه المنزلية، كما لم يسمح له بأخذ أدوية السكري. وقالت أنها تحصلت على معلومات بأن اعتقال عبد الجليل جاء على خلفية كتابته عن الفساد في الحج. دعا 24 كيانا قانونيا وحقوقيا المحامين وكافة الجهات لعدم التعامل مع أي قرارات أو إجراءات صادرة عن نقابة المحامين التي تتبع للمؤتمر الوطني، كما طالبت الكيانات والتي من بينها محامو الطوارئ وهيئة محامو دارفور المحامين بعدم الاستجابة لأي مطالب مالية أو رسوم مفروضة من جهات غير شرعية، مشيدة بقرار اللجنة التسييرية بتمديد التراخيص دون رسوم. وطالبت جميع الأجهزة العدلية والشرطية بعدم التعامل أو الاعتراف بأي تمثيل نقابي صادر عن النقابة المنحلة. استنكر مواطنون في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض قرار وزير التربية والتعليم الذي قضى باستقلال واجهات لمدارس كمواقع تجارية دون الرجوع لأصحاب الأراضي. وأفاد مصدر راديو طبنجة أن من بين المواقع التي تم بيعها واجهات مدرسة الإمام مالك بمربع 27 بكوستي والمطلة على السوق الشعبي، وأشار إلى أن أصحاب الأراضي اعترضوا الخطوة ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مدرسة الإمام مالك يوم الأحد تنديدا بالقرار، مطالبين بإلقائه فورا أو اللجوء إلى المحاكم. الخبر الأخير في النشرة: اقترحت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور استضافة النازحين من الفاشر بمنطقة مناواشي والولايات الأخرى بكيلو 14 بعد الجلوس معهم ومشاورتهم من أجل تسهيل تقديم الخدمات في أماكن التجمعات. وعقد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور أمس اجتماعا مع لجنة العمل الإنساني بالولاية لإجراء الترتيبات لإيواء النازحين المتأثرين بالحرب والذين وصلوا لمدينة نيالا من الفاشر والخرطوم والجزيرة وسنار وكردفان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقلنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجارديا وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو ملك المطر أو الرهود. ديل الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا المويه من الوادي من التمر في كل المصادر بتاعت المويه. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر. يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية. يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بيلون غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده. برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه. وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه. يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد او رجال البهائم بيشربوا ورجال الناس بيشيلوا المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالهارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل المويه، دور الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث المويه دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان. وبرضو المويه نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاري ده في حتة آمنة ومويه بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس المويه وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذه المصادر الأساسية للمويه. في بعض الناس برضو بيشيلوا مويه مباشر من المطر، بيحطوا أواني المويه المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا مويه المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيحطها عشان يلقوا بيها المويه تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت المويه. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل المويه عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو المويه إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف. تغسلوا كل يوم، تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير. المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة، والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات، أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة، وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض معدي. بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية، البغاغ والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكذا، دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية وصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين أن إحنا بنخزن الموية في البيوت، يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة إحنا بنخزن فيها الموية، لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مرطى، بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب فيه الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالماية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين. وإلى
دبنجا، أخبار لكل السودان.
لا تقتلي لا تقتلي أخيك مالو تقتلي. هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك مالو تقتلي. هاي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك هباني يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك مالو تقتلي. يا الأبوك زغاوي يا جدك هباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني. هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك مالو تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا. هاي الله شافانا المندقاك ربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا. ودا الحريب أزانا ودا الحريب أزانا تعنا ربي جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك مالو تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا. هاي الله شافانا المندقاك ربانا ودا الحريب أزانا ودا الحريب أزانا أخرنا ربي صغارنا أخرنا صغارنا نوقر كبرنا. أي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك مالو تقتلي. أي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.